السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سمير علي مندي والمخرج النبيل خوري في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى عرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. اعتقل الجيش الأمريكي 6 أشخاص يشتبه بأنهم يقومون بتهريب أسلحة ومواد متفجرة خارقة للدروع من إيران إلى العراق. الجيش قال في بيان أن الاعتقالات جاءت خلال مداهمات شنتها قوات التحالف صباح اليوم في شمال شرق بغداد ضد أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى خلية سرية تعمل ضمن شبكة وصفها بالإرهابية. واتهم البيان الأشخاص المشتبه بهم بإرسال مسلحين إلى إيران لغرض إجراء تدريبات إرهابية، وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن أحد المعتقلين هو أحد القادة البارزين في الخلية السرية ومسؤول عن التخطيط لعدد كبير من عمليات القتل والاختطاف والهجمات ضد العراقيين وقوات التحالف. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 من جنوده وأصابة آخر بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب بغداد أمس. الجيش أوضح أن الهجوم وقع فيما يشارك آلاف الجنود بعمليات البحث عن الجنود الأمريكيين المخطوفين 3 في جنوب بغداد، دون أن يؤكد ما إذا كان القتلى من الجنود الذين يشاركون في عمليات البحث. ذكرت شبكة ABC نيوز التلفزيونية الأمريكية اليوم إن 2 من صحفيها في العراق قتل على يد مهاجمين مجهولين. الشبكة قالت في بيان إن الرجلين هما المصور التلفزيوني علاء الدين عزيز وفني الصوت سيف ليث يوسف، وكانا في طريقهما إلى منزليهما من العمل بمكتب الشبكة ببغداد يوم أمس عندما تعرضت سيارتهما لهجوم. وزعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة ينشئ من جانب واحد محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. المشروع وزع أمس على أعضاء مجلس الأمن الدولي وطلب من الأعضاء 15 في المجلس الموافقة على اتفاق سابق للتشريع الخاص بالمحكمة وقعته حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في تشرين الثاني عام 2006. ويقول مشروع القرار أن المكان الذي ستنعقد فيه المحكمة سيتحدد فيما بعد بالتشاور مع لبنان، وسيكون خاضعا لاتفاق آخر مع الأمم المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة. قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إن بلادها ستقرر خلال الأيام المقبلة الرد على هجمات الصواريخ على أراضيها التي تنطلق من قطاع غزة. ليفني قالت أمام مؤتمر للمبعوثين الأجانب في تل أبيب إن إسرائيل ستتخذ بعض القرارات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى الاجتماع الأسبوعي المعتاد للحكومة الإسرائيلية الذي يعقد يوم الأحد. ولم تقدم الوزيرة الإسرائيلية المزيد من التفاصيل، لكنها قالت إن مساعدة الفلسطينيين المعتدلين قد لا تكون مناسبة لكبح جماح العنف، وأن الضغط مطلوب على النشطين الفلسطينيين. اتهم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قوات الأمن السودانية بقتل أكثر من 100 شخص في هجمات شنت بالأسلحة الآلية دون تمييز على قرى في جنوب دارفور على مدى 3 أشهر. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويز أربر دعت في تقرير الحكومة السودانية إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجمات التي وقعت بالقرب من نيالا والتي قالت إن أفرادا من مخابرات الحدود تورطوا فيها. التقرير الذي يغطي الفترة من كانون الثاني إلى آذار قال إنه في كل الحوادث وصف شهود مئات من المهاجمين المدججين بالسلاح، تم تحديد هوية عديد منهم على أنهم أفراد من مخابرات الحدود. وذكر التقرير أن المهاجمين قاموا بإطلاق النار دون تمييز في جميع الحوادث، من مشارف المستوطنات، من أسلحة آلية ثقيلة وقذائف صاروخية قبل دخول المستوطنات وإطلاق النار على الرجال. فازت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم في الجزائر بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية. وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني أعلن في مؤتمر صحفي أن جبهة التحرير الوطني حصلت على 136 مقعدا، كما حصل التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال على 61 مقعد، وحركة مجتمع السلم الإسلامي المعتدلة على 52 مقعدا. زرهوني قال إن نسبة الإقبال على الانتخابات التي جرت يوم أمس لانتخاب 389 عضوا في المجلس الشعبي الوطني الجزائري للسنوات الخمس المقبلة بلغت 35% مقارنة بما بلغ 46% في انتخابات عام 2002. أعلن الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي عن تشكيل حكومة تتألف من عدد صغير من الوزارات وتعيد تشكيل وزارات الاقتصاد بصورة جذرية. وحفاظا على تعهد قطعه خلال حملته الانتخابية، عين ساركوزي 7 وزيرات في فريقه المكون من 15 وزيرا، فيما يكسر احتكار الرجال لأغلب المناصب في السلطة، بالإضافة إلى خفض عدد المناصب الوزارية إلى النصف. وهذا ومن المقرر أن يعقد ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فيون الذي عين يوم أمس أول اجتماع لمجلس الوزراء، ما يبعث برسالة واضحة بأنهما سيعملان على الفور في برنامجهما الإصلاحي. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون بعد وقوع انفجار أثناء صلاة الجمعة في مسجد تاريخي بجنوب الهند. الشرطة الهندية أفادت أن الانفجار وقع في مسجد مكة، وهو المسجد الرئيسي في مدينة حيدر آباد في عاصمة ولاية أندرا براديش. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعتنا اليومية لآخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق، وذلك مع رواح حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية، سياسيون عراقيون يدعون إلى التريث في اعتماد قانون النفط لأهميته بالنسبة لمستقبل العراق. في الملف محاور أخرى وتفاصيل بعد الفاصل. يعبر أعضاء مجلس النواب بشكل عام عن مخاوفهم من وجود ثغرات في مشروع قانون النفط، رغم تأكيدهم على الحاجة إلى مثل هذا القانون بهدف تحديث وتفعيل الصناعة النفطية في العراق. عدد من أعضاء المجلس رأوا أن اعتماد هذا القانون سيحتاج إلى وقت، وذلك لأهميته وأهمية تأثيراته المستقبلية على العراق. مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد العلواني قال لإذاعة العراق الحر:
هذا القانون قانون خطير ويمس سيادة العراق، يجب أن يخضع إلى دراسة مستفيضة، ويجب أن بداية أن يضمن ويحافظ على النفط العراقي كونه ثروة لكل أبناء الشعب العراقي بدون استثناء.
من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مسودة قانون النفط الأسبوع المقبل، مع وصول مسؤولين أكراد إلى بغداد لحل الخلافات القائمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، غير أن الآراء تضاربت حول موعد الانتهاء من إقرار مشروع القانون، إذ تراوحت التوقعات بين شهر أو شهرين أو حتى عدة أشهر، غير أن الإدارة الأمريكية تعتبر اعتماد هذا القانون واحدا من الشروط التي سيكون على الحكومة العراقية تنفيذها باعتباره وسيلة لتحقيق المصالحة الوطنية، وإشارة إلى رغبة بغداد في الالتزام بوعودها وبتنفيذها. الكونغرس الأمريكي ما يزال يسعى إلى إصدار قانون لا يمنح إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تمويلا مفتوحا لحرب العراق، وراحت فكرة مطالبة بغداد بتنفيذ التزامات معينة تكسب دعما أكبر بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. الرئيس بوش نفسه أشار إلى تأييده مشروع قانون قد يعتمده الكونغرس من شأنه أن يطالب بغداد بتحقيق تقدم في مجالات تعتبرها واشنطن مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومنها قانون النفط، منها أيضا مراجعة قانون اجتثاث البعث. نائب الرئيس طارق الهاشمي أعلن أنه سيتم رفع مقترحات مراجعة هذا القانون إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل. من النقاط الأخرى التي تعتبرها واشنطن دليلا على تحقيق الحكومة العراقية تقدما هي اعتماد التعديلات الدستورية، وفي هذا الشأن اتفقت اللجنة المكلفة بهذه التعديلات يوم الثلاثاء على عرض مقترحاتها على مجلس النواب الأسبوع المقبل أيضا، علما أن موعد إدخال التعديلات وحسب ما هو منصوص عليه في الدستور هو شهر آيار الحالي. سفير واشنطن في بغداد راين كروكر لاحظ نمو نوع لم يلحظه سابقا من الإدراك والتركيز لدى القيادة العراقية خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى سلسلة من الاجتماعات بين القادة العراقيين حول شؤون عدة. كروكر قال أنه يلمس في هذه الخطوات تقدما نحو هدف تحقيق المصالحة الوطنية. كروكر لاحظ مع ذلك أن الساعة في واشنطن تدق أسرع من الساعة في بغداد، وتلك إشارة إلى بطء الإجراءات في العراق. بالنسبة لقانون النفط، يعتقد العديد من أعضاء مجلس النواب أن هذا القانون مهم جدا ويجب أن يستوفي شروطه في جميع المجالات لخطورة تأثيراته على العراق في المستقبل. النائب محمود عثمان قال لإذاعة العراق الحر:
الأمريكان الآن يريدون يضغطون لإقرار قانون النفط، ويدون يشوفون الجامعة العراقية بهم بحاجة إلى قانون النفط والوضع مخربط، فهذا ضغط من هالناحية. أعتقد أنه بالعجل سوي القانون ورتب أموركم.
يذكر أن قانون النفط يتضمن بنودا منها ما يتعلق بتقاسم المسؤولية بين شركة النفط الوطنية والأقاليم وإنشاء مجلس وطني للنفط والغاز بمشاركة أجنبية. حكومة كردستان تعترض على وضع أكثر من 90% من حقول النفط العاملة تحت إشراف شركة النفط الوطنية، ومن المتوقع أن يتوجه رئيس وزراء إقليم كردستان نشرفان برزاني إلى بغداد الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الموضوع مع الحكومة المركزية. في واشنطن يسعى أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى اقتراح اتخاذ إجراءات معينة لو فشلت بغداد في تحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني. زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري راد قال أن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف قوة التزام الديمقراطيين بجعل حرب العراق تنتهي بشكل مسؤول. يذكر أن خلافا يقوم بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي حول مشروع قانون لتمويل الحرب منذ نقض الرئيس الأمريكي جورج بوش مشروع القانون الذي رفعه الكونغرس وربط فيه موافقته على تمويل حرب العراق بوضع جدول زمني لسحب القوات، والآن يريد الديمقراطيون رفع مشروع قانون آخر إلى بوش في 28 من هذا الشهر، غير أن التوقعات تقول أنه لن يتضمن تحديد موعد معين لسحب القوات. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في بريطانيا أصدر المعهد الملكي للشؤون الدولية شاتام هاوس تقريرا يحمل عنوان القبول بالواقع في العراق، أشار فيه إلى أن العراق لا يشهد حربا أهلية واحدة بل حروبا عديدة. جاء في التقرير، وهنا أقتبس: ليس هناك حرب أهلية واحدة في العراق بل حروب عديدة وحالات تمرد تشارك فيها جماعات ومنظمات تتصارع على السلطة، نهاية الاقتباس. التقرير لاحظ أنه يجب الاعتراف بما يوجد في الواقع العراقي إذا ما أريد إنجاح استراتيجيات جديدة وإذا ما أريد منع انهيار العراق. التقرير ذكر عددا من هذه الصراعات مثل الصراع العربي الكردي على كركوك وهجمات تنظيم القاعدة على شيوخ العشائر المعتدلين غرب العراق والصراع الشيعي في الجنوب، وكل هذه الصراعات تدخل في إطار صراع أكبر يدور بين الأكراد والشيعة والسنة وصراع آخر ضد وجود القوات الأمريكية في العراق حسب التقرير، الذي جاء فيه أيضا أن على الولايات المتحدة أن تتكيف مع هذه الأطراف العديدة في السياسة العراقية وأن تحافظ على وحدة البلاد، مما يعني أن عليها أن تشرك المتمردين في العملية السياسية وأن تعترف بشرعية وجود رجل الدين مقتدى الصدر على الساحة السياسية العراقية. تقرير تشاتام هاوس دعا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تغيير طريقة تنفيذهما عملياتهما في العراق بشكل جذري، وإلا انقسم العراق على نفسه. كما لاحظ التقرير أن الولايات المتحدة لا تملك قوة عسكرية كافية لفرض حلها في العراق، وبالتالي فعليها التعامل مع القادة المحليين للعمل على إحلال الاستقرار. واضع التقرير جاريت ستانفيلد أشار أيضا إلى تأثير دول جوار العراق، ودعا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إشراكها في إحلال الاستقرار، ثم انتقد في الوقت نفسه العربية السعودية وتركيا لإثارتهما عدم الاستقرار بسبب دوافع أنانية حسب قوله. ستانفيلد لاحظ أن العنف بجميع أشكاله ومن مختلف الأطراف يؤثر في نهاية الأمر بشكل سلبي على المجتمع العراقي بشكل عام، ويقضي على خطوط اللقاء بين مختلف الشرائح والفئات. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية.
خدك القمر انا اتريق منها
يمي العيون السود ما جوزا انا خدك القمر انا اتريق منها
وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل طلعت بسنا هالورد الجميل وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل غصن قدها ومنتهي بنسمه يمين غصن قدها ومنتهي بنسمه يمين حلوه مشيتها بتاني ورهدها
قد كل قمر انا تريق منها
نار ولا بياض مثل بدر الدام واشرق الرياض بالأمة تحيي تقتل باللحاق بالأمة تحيي تقتل باللحاق بغانك تحكي ومن ترد بعنوان
قدش القمر انا تريق منا يوم العيون السود ما جوزا انا قدش القمر انا تريق منا
مستمعينا الكرام، نعود مجددا إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قال الجيش العراقي أن حوالي 50 مسلحا هاجموا قاعدة أمريكية وسط مدينة بعقوبة ودخلوا في اشتباكات مع قوات أمريكية تساندها مروحيات، فقتل في الاشتباكات 6 من المسلحين. هذا ولم يصدر عن الجيش الأمريكي تعليق على هذا الحادث. في بغداد قتل صحفيان يعملان لفضائية ABC الإخبارية خلال توجههما إلى العمل، وهما علاء الدين عزيز وسيف ليث يوسف. قتل أيضا 3 رجال شرطة وأصيب 2 في هجوم جنوب بغداد عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة قرب نقطة للتفتيش في جرف الصخر حسب مصادر في الشرطة. اعتقلت قوات التحالف 6 إرهابيين مشتبه بهم في مداهمات شمال شرق بغداد حسب بيان للجيش الأمريكي. الجيش الأمريكي أعلن اليوم أيضا مقتل 3 من جنوده وإصابة 4 في انفجار عبوة ناسفة يوم الخميس جنوب بغداد. على الطريق بين كركوك والموصل قتل 3 من سائقي الشاحنات على يد مسلحين. غرب كركوك أصيب 4 أشخاص في انفجار بسيارة مفخخة قرب أحد الجسور الرئيسية. في هذه الأثناء يتواصل البحث عن 3 جنود أمريكيين فقدوا منذ السبت الماضي، ومن المعتقد أنهم اختطفوا على يد جماعة على ارتباط بتنظيم القاعدة. الكولونيل مايكل كيرشو من الجيش الأمريكي الذي يشرف على عمليات البحث قال أن البحث متواصل، ثم عبر عن أمله في التوصل إلى نتيجة. وننتقل الآن إلى الموصل لنتابع أوضاعها الأمنية.
ما زال سريان منع تجول المركبات في مدينة الموصل قائمة، وذلك على أثر الأحداث التي شهدتها المدينة مساء الأربعاء الماضي، حيث تبدو الشوارع خالية إلا من مركبات القوات الأمنية العراقية والأخرى التي تقوم بمهمات الأسعاف. خلال هذه الفترة شنت قوات الفوج الأول التابعة للواء الرابع للجيش العراقي حملة مداهمات وتفتيش بحثاً عن الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب. ففي قرية خواجة خليل بين بلدتي وانا وبادوش إلى الشمال والشمال الغربي من الموصل اعتقلت تلك القوات 25 شخصاً من المشتبه بهم. وحسب هجار غوران أمر الفوج المذكور أن المعتقلين إرهابيون ينتمون إلى دولة العراق الإسلامية التي تتبع منظمة القاعدة الإرهابية. وأضاف أن معركة ضائية وقعت بين قواته والأفراد من الجماعات المسلحة والتي أسفرت عن مقتل كل من إبراهيم عبد الله أحمد ومحمد مال الله حسين وعن الاستيلاء على كمية من الأسلحة والأعتداء. وفي حي الكرامة بالضاحية الشرقية للموصل أدت حملات الاعتقال والمطاردة التي نفذها الفوج الثالث التابع إلى اللواء الرابع للجيش العراقي إلى اعتقال كل من غسان إدريس الذي يحمل رتبة أمير ومساعده علي صالح خضر. وعلى حد قول معاون ضابط استخبارات الفوج المذكور الملازم أول عبد المهدي إسماعيل أن المعتقلين كانا مطلوبين من قبل القضاء. أما في حي الميدان فإن حملة التفتيش والاعتقالات قادت إلى اعتقال العشرات من العناصر المصنفة على الإرهاب. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل وسط سريان منع التجول ابطل مفعول عبوة ناسفة من قبل القوات الأمنية العراقية في حي القاهرة كما سمعت ولكن على نطاق جد ضيق أصوات عيارات نارية. أحمد سعيد إذاعة العراق الحر الموصل.
وهذه الآن متابعة للأوضاع الأمنية في البصرة.
سمع ليلة أمس وفجر اليوم دوي انفجارات لعشرات الصواريخ نوع كاتيوشا وأفاد بيان صادر من المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات بأن مطار البصرة الدولي والقاعدة البريطانية في القصور الرئاسية تعرض لهجمات عدة إلا أن الصواريخ التي استهدفت القصور سقطت جميعها خارج محيط القاعدة. إلى ذلك أفاد مصدر من الشرطة بأن قذيفة هاون سقطت على مقر مديرية شرطة البصرة في منطقة الحكيمية أسفرت عن إصابة اثنين من الحراس جراح أحدهم بليغة. يذكر أن عددا محدودا من الحراس البريطانيين ما يزالون يستقلون مبنى مجاورا للمديرية المذكورة. وفي حادث منفصل انفجرت عبوة محلية الصنع عصر أمس في جامع الزبير ابن العوام في قضاء الزبير غرب البصرة إثناء ما كان واضعها يهم بتفجيرها. وذكر مصدر من الشرطة تحفظ على ذكر اسمه بأن المنفذ الذي قطعت أطرافه الأربعة من المحتمل أن يكون عربي الجنسية. كاظم حسن سعيد إذاعة العراق الحر البصرة.
مستمعي الكرام إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني. شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين، الأول عن ردود الأفعال التي أثيرت حول قرار وزارة الداخلية الأخير الخاص بمنع الصحفيين من الاقتراب من مواقع الأحداث الأمنية. أما التقرير الثاني فيعرفنا على هموم ومشاكل وقصص سواق سيارات نقل المسافرين الصغيرة. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الشاعر العراقي فلاح الدراجي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين المنوع، يستضيف فيها النجم الرياضي عباس العابي بطل ألعاب الساحة والميدان في فترة السبعينات. وبرفقة ديار بامرني ستستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول نماذج شعرية شعبية وامتداداتها مع الشعر العربي، ضيف الحلقة الكاتب جميل الجبوري. كما ستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات صحفية على صحف كردية وعربية وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. كما نتابع تقريرا عن موضوع الفساد في قطاع النفط وعمليات السرقة اليومية للنفط العراقي، وهناك تقرير عن الأضرار التي تسببها التفجيرات التي تستهدف الجسور في بغداد. كما سنتابع الاستعدادات الجارية لإجراء الامتحانات النهائية في المدارس العراقية، وسنزور معا معرضا للفنون التشكيلية أقيم في معهد الفنون الجميلة للبنات في البصرة، إضافة إلى تقارير خدمية وثقافية منوعة من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعين الكرام، هذه سميرة عدمندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعو مستمعي إذاعة العراق الحر إلى متابعة عدد من التقارير التي نبدأها بقرار وزارة الداخلية الأخير الخاص بمنع الصحفيين من الاقتراب من مواقع الأحداث الأمنية، حيث أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة. ففي الوقت الذي انتقد فيه صحفيون عراقيون هذا القرار لأنه سيبعدهم عن تغطية الحوادث الأمنية ومعرفة الحقيقة، أعربت نقابة الصحفيين عن تفهمها للقرار، بينما دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية عن القرار الذي يهدف بحسب ما قاله إلى حماية الصحفيين والحفاظ على الأدلة الجنائية، كما تحدث عن أسباب أخرى ينقلها لنا في سياق هذا التقرير حسن راشد.
أثار قرار وزارة الداخلية بمنع تصوير الحوادث الأمنية وحظر تواجد الصحفيين في أماكن وقوعها أثار ردود أفعال متباينة بين من رأى فيه تعديا على حرية العمل الصحفي ومن وجده قرارا مبررا بالظرف الأمني الراهن. بينما يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف:
احنا ما حضرنا، احنا قلنا يمنع دخول كل وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام وأي جهة كانت إلى منطقة الجريمة إلا بعد توفر الشروط التالية: واحد، قيام المحققين برفع الأدلة من ساحة الجريمة، وهذا من حقنا كجهة أمنية أن نمارس هذا الواجب. يعني العبث بالأدلة شيء خطير، يعني مو خليك من هبة ودب يجي يدخل بحجة يصور مكان الحادث. اثنين، احترام يعني الشهداء والجرحى وعدم تصوير الأشلاء بهالطريقة البشعة هذه. ثلاثة، حتى لا تصير وسائل الإعلام جهة تصور انتصارات هؤلاء المجرمين على الشعب العراقي، وراها بعد ساعة وساعة ونص يتفضلون يصورون، احنا وسائلنا بهم، ما احنا ما منعنا، يعني هذا وسيلة لغرض يعني ملاحقة هؤلاء المجرمين الذين يقومون بهذه الأفعال.
ويضيف خلف في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن هذا الإجراء هو إجراء عالمي تتخذه جميع الأجهزة الأمنية التي تتعامل مع أعمال العنف الواسعة.
جنابك لو بأمريكا أو بريطانيا أو بإسرائيل أو فرنسا أو مدريد أو بأي دولة ديمقراطية بالعالم ويصير مكان تقتحم مكانه وتصور له يمنعوك إلى أن يكملون رفع الأدلة، بس سؤالي احنا مو استثناء من العالم يعني، احنا جزء من العالم، هي يعني منظومة أمنية موجودة بكل العالم، انه الأدلة لا يجوز العبث بها نهائيا يعني، ولا يسمح لأحد بالدخول ساحة الجريمة الا بعد اكمال المحققين هذا الجهد يعني. احنا ما قلنا لا تجون تصورون، قلنا بعد ما ننتهي من رفع الأدلة تفضلوا صوروا، ما قلنا ما منعنا احد.
لكن الصحفيين يرون في اجراء وزارة الداخلية عقبة اخرى تضعها الحكومة في طريق عمل وسائل الإعلام، كما يقول المندوب في وكالة مينا للأنباء محمود المفرجي.
نعتقد أن هذا القرار وبعض القرارات التي اتخذت من قبل السلطات العراقية بتحديد حركة الصحفيين تمارس بشكل منهجي ومستمر، وهي في حقيقتها يعني مخالفة حتى لحقوق الإنسان ولمهنة الصحافة التي من المفروض أن تكون هي سلطة بحد ذاتها تضاهي باقي السلطات، ولكن الظاهر أن سلطة الصحافة أعتقد أنها مضطهدة.
ويشير الصحفي في إذاعة العهد المحلية أياد العبودي إلى أن القرار يعني أن الصحفيين لن يتمكنوا من الآن فصاعدا من الحصول على معلومات خارج ما تعطيه وزارة الداخلية نفسها لهم.
والله باعتباري كصحفي راح يأثر علي هذا الموضوع، لأن شو راح أعرف الأمور الدقيقة بالانفجار، شو راح أعرف عدد الضحايا، يعني هو أمور تفصيلية ما راح أعرفها بحالة إذا من عوني، راح يطوقون المنطقة وراح يكون كل شيء مبهم أمامنا. راح نعتمد بس على المصادر وزارة الداخلية، يعني راح يقولون كذا قتلة راح ننشرها، ما راح تكون عندنا معلومات لنا خاصة بينا.
نقابة الصحفيين العراقيين اقتربت في قراءتها للقرار من رؤية وزارة الداخلية أكثر من رؤية الصحفيين، حيث يقول نقيب الصحفيين شهاب التميمي:
نتعامل مع هذا القرار باعتباره يستهدف إبعاد أو تجنيب المتجمعين في موقع الحدث من خطر معاودة انفجار آخر يقع في نفس الموقع كما حدث في مرات عديدة، حيث يتجمع مواطنون ومن ضمنهم الصحفيون لتغطية هذا الحدث في موقعه، ثم يأتي شخص إما بحزام ناسف أو بسيارة مفخخة أخرى يستغل هذا التجمع ويحدث انفجار آخر وتذهب ضحايا أكثر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على مشاكل وهموم وقصص سواق سيارات نقل المسافرين الصغيرة التي تعاني هذه الأيام من ركود العمل، حيث قل إقبال المسافرين عليها، إضافة إلى مشاكل السواق مع المسافرين ونقاط الحدود وعمليات السلب التي يتعرضون لها على طول الطريق الذي يمتد إلى مئات الكيلومترات. قصص وهموم نتابعها معا عبر تقرير سعد كامل.
سيارات نقل المسافرين الصغيرة والمعروفة في الشارع البغدادي بالجمسي أو البهبهان يعاني أصحابها هذه الأيام من ركود الحركة وقلة العمل، مع إقبال واضح للناس على تفضيل ركوب الحافلات الكبيرة لتقطع بهم مسافة من الطريق قد تزيد على 1000 كيلومتر من بغداد وباتجاه الحدود السورية أو الأردنية. الشعور بنوع من أجواء الأمان وسط زحمة الناس المسافرة على متن تلك الحافلات يعتبرها سائق الجمسي أبو فراس من أهم الأسباب التي أثرت على باب رزقهم.
بالنسبة للنقل الجمسيات يعني أكو بيها ضمور أي بالنسبة.
السبب برأيك يعني؟
والله يعني عدة أسباب هي يعني. منها الوضع الأمني، منها يعني هواي أمور. قسمي يقول يعني يدور الأمان، يقول له يعني هو حسب قناعته إنه بالمنشأة يكون أكثر أمان من الجمسي. بس هي تدري طريق هذا يعني ما يعرف لا جمسي ولا منشأة ولا غير شيء.
وفي منطقة الصالحية كان الغبار يعتلي بعض سيارات السفر الصغيرة والتي بدت وكأنها توقفت لعدد من الأيام. السائق أبو صلاح يؤكد ذلك بقوله أن السبب يعود لأزمة البنزين.
أول ما تجي على محطات البنزين خصصين 40 لتر للسيارة، زين احنا سياراتنا الطريق ماكو بنزين، من أطلع من هنا شلون راح أوصل؟ لازم هنا أدير ألزم سير 4 مرات 5 حتى أفول البنزين، أو أشتري أسواق سوداء. الأسواق السوداء إذا نشتري أسواق سوداء راح نحمل المواطن بالمقابل تكاليف هاي الشغلات.
عشان نتصرف الآن الرحلة إذا تقبط السيارة وتطلع بها الخارج،
بس الحدود السورية مصاريفها تقريبا $200 والبنزين $200، زين أنا رايح وراجع $500، شنو يبقى $100 تسوي؟
ويبدو أن رحلة المتاعب لأصحاب سيارات الجمسي قد لا تنتهي بمشاكل ومخاطر الطريق.
صار الطريق مو خوش طريق، يمكن 4 مرات أنا أقول لك استلبت. أكو عالم يعني شو أقول لك، هالطائفية وهالناس التكفيرية ينزلون الناس على الطريق، انت منين وانت منين. اذا مهنتكم بها كثير من المشاكل والمخاطر. كثير كثير من المشاكل، يعني انت من تروح هنا شايل دمك بخاشوقه.
من بغداد ماكو امان لحد ما تعبر للرطبه.
شلون السوق لعب؟
يما الله الحافظ مسوين سيطرات في الطريق، بس ما بعد يطلعون لما ندري منين صفح من الجزيرة.
ويتحدث سائق الجمسي أبو ناصر عن عدم قناعته بكثير من الإجراءات عند المخافر الحدودية.
بالنسبة للحدود يعني إذا ما تريد تصرف لك تصرف لك في ورقتين. جانب العراقي يأخذ حوالي 4 وصولات بالنسبة للوليد، تصرف لك حوالي 50-60 ألف. ما تدري ما ليش الوصولات بالأخير من تطلع يقول لك وين الوصل، يقول له هذا الوصل. ما ليش الوصل يعطيك وصل بس موقع فارغ. ايه فارغ موقع. دخلت الى الجانب السوري، الجانب السوري بالباب هات 300 ليرة هات 500 ليرة هات 400 ليرة وطلعت منك كل تصرف الورقة.
ومن بين أصحاب مركبات النقل تلك هناك من يطالب مديرية المرور العامة برخص جديدة لقيادة السيارات.
جائزنا خلصانة، السيطرة توقفك تقول لك يابا اعطيني مستمسكاتك. شنو هي المستمسكات؟ أقول غير السنوية والإجازة؟ ياخذ من عندك 5000 يقول لك روح.
هذا مرور يعني وين؟
هنا ببغداد وبالطريق.
زين احنا اكو شغله لو خنطالب المرور، احنا هاي السياره هم صنعوها قابل يعني ما يفتهمون من صنعوها، هي سياره سياحيه، يعني هاي سياره تقطع لها 1000 كيلو، اذا الجام كله ابيض حتى التبريد ما يفيد بالسياره، لو ننطي فلوس لو تتكسر، سيطرات اي
يصير جام السياره؟
اي اي لو تنطي فلوس يفك منك يا اخي، يعني الجمسي اذا ما يوقف 30 سياره الجمسي يوقفها، يضرب الجمسي لو جازته مزوره، لو جامه مظلل، لو شايل الغراض ومنفوسه رزقنا من كل جهه، يعني انا البارحه شرطي يقول لي انا لو عندي بهبان كان هسه بنيت عماره.
ومع ما تتوافر في تلك السيارات الصغيره لنقل المسافرين من وسائل راحه وامان فضلا عن سرعتها الكبيره، الا ان البعض من اصحابها بدا يفكر ببيعها وهجر هذه المهنه والتي لم تعد تجدي نفعا بحسب قولهم. سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الأعزاء فنبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لنتعرف على آرائهم حول عادات وتقاليد الشعوب المختلفة التي تقيم في أوروبا، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر، كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عماد،
نوال،
صفاء.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع رح نتناول عادات الشعوب، وضمن عادات الشعوب رح نتناول أيضا العادات السلبية والعادات الإيجابية والمحطة المفتوحة وأخيرا محطة تحياتي. محطة عادات الشعوب. أصدقاء المستمعين، تقاليد الشعوب والعادات تكاد تتشابه فيما بيناتها من ناحية الرقص والاحتفال والحزن والفرح، وبالتأكيد ضمن اختلاط الجالية العراقية مع بقية الجاليات هناك أيضا تقاليد تشبه عاداتنا، وهناك أيضا تقاليد وعادات تختلف تماما عن تقاليدنا.
مثلا أنا أحكي لك، يعني أنا كنت من عائلة باب البيت ما يمسد، أصدقائنا يجون يطبون، ها مؤيد اليوم شو مسوي غدا ما أدري شنو، يروحون للمطبخ يكشفون الجدر ما أدري شنو هيك يعني. بس ورا كم سنة هنا أنا بهولندا قمت أستغرب لما مثلا واحد بدون موعد ويجي ويدق الباب بدون ما مخابر بدون ما أدري شنو كذا. ها هسه تسألني ياهو الأحسن مثلا شنو الشيء هذا، أقول لك صعب أحكم يعني شنو الأحسن، بس أنا هسه تعودت على نمط الحياة هنا. هنا ما تصير أنت تشتغل وتروح وترجع ما أدري شنو، مع الواحد يجي لك ويدق الباب وما أدري إيش، ها وأنت ما مستعد ما متسوق ما مسوق ما أدري إيش كذا، تشعر بتقصير وأنت ما مقصر يعني، لأنه هو ما قايل لك.
بعض الأحيان الجهة تتشابه، بس بعض الأحيان مثلا الجهة مثلا تختلف عنه يعني.
اي صحيح، بس انا احكي على شغله همين، اشوف بعض العادات فعلا تشابه ويا عاداتنا. يعني من جيت هناك هنا الى هولندا تفاجأت لما شفت ان هنا النساء ايضا يفرحون لما يجيهم ولد مثل ما عندنا بالوقت اللي قلت على اساس هالشعوب متطوره، مو معقوله انه يفرقون بين الولد والابنه، بس لا فعلا يفرقون، بس بحدود، ما معنى مو معنى انهم يضوجون لما تجيهم فعلا ابنيه أو بنتين صغار. أكيد أكو بعض العادات والتقاليد تختلف عنها.
يعني أكو بشكل عام كبشر، يعني أنا أشوف أكو رابط إنساني بالعادات، كأن يكون مثلا يعني هاي ما يسمى بلغة الإشارة، مثلا طريقة يعني طريقة الكلام، استخدام الإشارة أو العيون أو حركات الوجه في شيء، هاي أشوفها يعني فد نقطة اشتراك عند الناس كلهم. هذا بشكل عام
تتشابه حالة مثلا نقول عليها اللي هي شلون نقول عليها الحزن أو الفرح، بعض الأحيان تلتقي بها هاي الشعوب.
الغرب وباتجاه الشمال، يعني نحكي على مثلا هولندا وبريطانيا وشمال ألمانيا إلى آخره، هذول الناس صعب يعبرون عن عواطفهم، مو بسهولة تشسمة يعني، يختلفون مثلا من تروح على إسبانيا أو على إيطاليا، هناك هو أكثر حركة يعني، هناك الحياة تشوفها مباشرة بالرقص بالألوان اللي يلبسوها الإسبانيات ما أدري شنو. في هاي البلدان اللي هي باتجاه الشمال هي باردة فعلا، مناخها بارد، ولكن ربما أيضا هذا مرتبط بالمناخ، ربما العادات والكذا. يعني هنا بهولندا مثلا ما عندهم شيء اسمه فلكلور، يعني هم يحشون بالفلكلور والكذا، بس قصدي ما عندهم مثل ما عندنا فرقة الخشابة أو المدري شنو، هيك شيء ماكو. يجوز في وقت من الأوقات بالتاريخ قبل كذا ماكو هيك شيء، بس من تروح مثلا بلغاريا أو رومانيا أو كذا، عندهم دبكة، عندهم ما أدري شنو، هاي هنا هيك شيء ما موجود يعني.
يعني هم صحيح ما عندهم فلكلور خاص بيهم، بس يعيشون يعني أحسهم أنه هم أكثر انفتاحا من أدنى مثلا، هم حبهم للرقص والتعلم، حبهم للتعلم كل الرقصات يعني، مثلا شغلات هم عندهم هاي الانفتاح، مثل الصدق مع النفس، عدم الازدواجية.
هو الإنسان يعني على أساس يقيس، يعني يقيس على أساس يعني موروثه وما يحمله او ما نشع عليه من عادات وتقاليد. بس بجانب اخر يعني هم الكثير من الشباب طبعا يعانون، ما يعني يعني من هذا، يعني يعيشون دبل كولتور، يعني يعيشون فد عادات ثقافتين مختلفتين، فكأنما هو من يعيش بالمجتمع الأوروبي يطفي يعني استعداده بالعادات اللي المتوارثة، والعكس بالعكس بالبيت يطفي العادات مثلا الأوروبية ويجي على عاداته المعروفة، يعني علاقته بأخوانه وأمه وأبوه.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج.
محطة العادات السلبية. مستمعي الكرام، هذه الشعوب أيضا لا تخلو من العادات السلبية، بعض العادات مثل الكذب أو الاحتيال أو النفاق أو النميمة، أيضا هذه العادات السلبية متوفرة عند بعض الشعوب.
والله من الأشياء اللي أنا ما تخيلت أنه ألقيها هنا أنا هو القشبة مثلا، يعني كنت أتصورها بس عندنا وأنه هذا مجتمع أوروبي متطور ما أدري شنو كذا، بس لما اشتغلت فبالشغل يعني لطيفين، وطبعا واكو احترامات واكو من ناحية، يعني هو مجتمع ديمقراطي فعلا، يعني المدير العام يصيحوا له باسمه يعني جون رأسا، ماكو استاذ ولازم ايديك تخليها ورا ظهرك من توقف قدامها، هاي ما موجودة. بس يعني هاي العلاقات المريحة، واحد من يقوم يدير وجهه وهذا انقشب مباشرة، يعني بدون هذا انقص، عرفت شلون؟ يعني هذا فد شيء انا استغربت من عنده بصراحة.
يعني من العادات السلبية اللي إلها يعني جذر اقتصادي هي يعني المنافسة الغير رحمة، أو المنافسة اللي بلا رحمة بلا قلب، ماكو أي، وطبعا هاي يترتب عليها حسد وغيبة وحش على الآخر، ويعني والتقليد
يعني موجودة عندهم هاي الشعوب، أيضا واحد يحش على الآخر
طبعا موجودة بشكل كلش واضح، بشكل كلش واضح، يعني ما يتجمعون ثلاثة إذا ثالثهم راح رأسا يحجون عليه.
فمن هالناحية يعني أحيانا بالعكس، يعني عد ناسنا حالة النفاق أكثر، يعني نتيجة التربية نتيجة قرون من الضغط والكذا، ها تشوف أكو ازدواج بالشخصية، نفس الوقت قلق، يعني مثل ما نوال قالت قلق من الآخرين شلون يباعوننا مدري شنو كذا، ها فأنت تفكر شو اسمه ما تأخذ حريتك يعني بحديثك وما أدري شنو وتحسب لهم، وبنفس الوقت أنت شو اسمه يعني مو صادق أيضا، فأكو نفاق يعني قلت لك مع الأسف.
من ناحية الاحتيال جوز أكو هناك جوز حالات سلبية أيضا.
أكيد هنا الاحتيال كلش واسع، أكو مجال كلش واسع أن تحتال وتتلاعب أيضا نمينا بالسرقة واضح، بس هم يعني يعرفون شو يسووه، إحنا عندنا إيجابيات لطيفة أو جوز بنظرهم هي سلبية، بس إحنا بنظرنا نشوفها لا إيجابية، الإيجابية مالتنا إنه إحنا كلش جديين بعملنا، كلش حريصين أن ننجز العمل بشكل يعني نفكر بالجهة يعني بالشخص اللي راح نساعده، يعني احنا كلش يعني نضغط على نفسنا حتى نقدم المساعدة وناخذ يعني ماكو المشكلة ناخذها ويعني نعيش بيها بصراحة، بالوقت اللي هم لا مو بهالشكل، هم عندهم حدود يقول لك أنا أشتغل ساعتين أقدم لك المساعدة خلال هاي الساعتين وراها أنا ما معني خلاص انتهى شغلي، ما مستعد هو انه يعيش وياك. كولاج.
قلت انتهت بالواي بول شبابي، قلت انتهت بالواي بول شبابي، ما حسبت بالشي بكثر عذابي، ما حسبت بالشي بكثر عذابي.
محطة العادات الإيجابية. أيضا أصدقائي المستمعين، هناك عادات إيجابية عند هذه الشعوب. العادات الإيجابية هي حسن المساعدة والاستماع والتعاون، ولكن هناك القليل من الكرم والضيافة. نسمع.
أكو فد مسألة كلش واضحة، هو الإصغاء للآخر، الإصغاء للآخر يعني واحترامه بشكل إنساني، فالصفة حسنة كلش، هم عندهم استعداد لسماعك مهما تكون، يعني مهما تحكي بلغة مثلا مخطوئة أو تحكي بأشياء قد تكون أحيانا مو زينة بس تلقى آذان صاغية. يعني أنت اللي هاي طبعا عندنا يعني للأسف مو كلش واضحة، اللي عندنا أكو انصهار بالمجموع.
يعني هي من ناحية جميلة، يعني هذا الكرم الضيافة وهذا الروح الاجتماعية وإلى آخره، فشي جميل. بس أتصور حتى العادات الجميلة أي شيء يعني من يصير مثل ما سميته مبالغة يصير شيء متعب وتبدي مساوئة، يعني مثل ما يقولون الهولنديين شعب يحب المساعدة حقيقة. يعني أنا سامعها من ناس كثيرين يعني ما شايف فيها ببلدان أخرى مقارنة حتى ببلدان أوروبية.
مهلي بالنسبة للمساعدة فعلا الشعب الهولندي الشعب مساعد. يعني أنا مرات أتفاجأ من أشوف وحدة مثلا مو ذاك الراتب بس مع هذا متبنية لها فدفين ثلاثة من أفريقيا أو من آسيا أو من أي دول أمريكا اللاتينية، والتبني بالنسبة لها مثلا تدفع شهريا مبلغ يعني ثابت. فتشيء أن اللطيف ما تلقيه كل الشعوب، حتى بداخل الشعوب الأوروبية مو كل شيء بهالشكل. يعني الإنسان اللي ما عنده ما يسويه بالوقت اللي يشوفن، يعني فتشي ماكو مثل تحصيل حاصل. هي لازم تقدم شهريا مبلغ للدعم المشاريع الخيرية عدها أو ما عدها.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة. أسوأ العادات تعتقدون شنو هي؟
يعني أنا الأشياء اللي بصراحة مضايق من عدها وما وأنا دائما أحكيها بالتجمعات الأوروبية وما أقدر يعني أنسجم وياها، هي يعني الكلام وراء الظهر. ما أقول يعني مثلا زميلي بالشغل أي هم بيناتهم كزملاء ممكن مثلا يحكون عنه، وأنا هاي ما أقبلها، يعني تماما ما أقبلها. عندنا موجودة صحيح بس هنا بشكل كلش طاغي وبشكل يعني هيك بشكل يتناول الحسد، حسد على الرزق على يعني ما أعرف شلون أصورك إياها، يعني فد هيك فد كلام ناقص مثل ما نقول.
أنقص العادات بتعبير أحلى أنه الناس اللي عندهم كلاب يعني ويا ما أكثرهم هنا أنا طبعاً لازم عدة مرات باليوم يطلع الكلب حتى يقضي حاجته برا زين، فما يهم أنه شو اسمه يعني المفروض هو يوديه بأماكن يعني مخصصة أو كذا، بس هو ما يهم إذا بالشارع زين وتشوف بنص الشارع أنت لازم تمشي وكأنما ده تمشي بحق الألغام زين لازم تنتبه وكذا، أما إذا واحد مثلي ما منتبه ما أسهل أن يدوس بفد لغم وش اسمه.
أنا بحكم عملي فأحضر اجتماعات كل شيء، وإذا الاجتماع يطول في 4 ساعات 5 وكله كتابة يعني، فأقولهم إحنا خلصنا من هناك جينا هنا، فيعني فتشي قاتل هاي ما كل طولة الاجتماعات والبيروقراطية مالتهم والكتابة، يعني كل شيء بالكتابة. يعني اكتب تقارير، يعني على أبسط قضية تقرير لازم تكتب، صغيرة وكبيرة لازم تكتب عليها تقرير، فشي متعب.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
تحياتي أبعثها لكل عراقي، يعني بشكل خاص أيضا أبعث تحياتي لأمي المرأة المسكينة العانت كثيرا والأبو والإخواني.
والله التحيات لكل العراقيين بالحقيقة، يعني أكيد للأهل والأقارب والأصدقاء، ونتأمل أن يجي في اليوم يعيشوا ناسنا بأمان وبسلام، هذا الشيء الأساس اللي تريده. يعني
تحياتي لكل الأهل والأصدقاء والأحبة وللعراق هناك، واللي واحد يتمنى أنه يكون سالم، هاي كل اللي نتمنى.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت العراق. ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.